إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا خيرها، اللهم اجعلنا ممن صام نهارها وقام ليلها إيمانا واحتسابا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وادخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاءات الماضية تكلمنا عن فضل قيام الليل، ثم ثنينا بالحديث عن صلاة التراويح، ووصلنا إلى مسألة من الأهمية لمكان بعنوان كيفية الوتر، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالجامع لأحكام الصيام للعلامة الفقيه الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله تعالى. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على كيفية صلاة الوتر. يقول المصنف حفظه الله تعالى: الأفضل أن يوتر بركعة واحدة، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر، 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه أرضاه. فالأفضل أن يوتر المصلي بركعة واحدة، وله أن يوتر بثلاث وبخمس، ولا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة. فقد روى أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وروى النسائي عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عن الجميع قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركض، فإذا استيقظ تسوك، أي استعمل السواك، ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات، يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة، ولا يسلم إلا في الخامسة. في هذا الحديث بينت أمنا رضي الله عنها صفة الوتر إن كان خمس ركعات، أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يصلي الخمس متصلات لا يجلس إلا في الخامسة للتشهد، ثم يسلم في الخامسة. وروى النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح. وروى النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول يعني بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثا. في هذه الرواية تبين لنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صفة الوتر إن كان ثلاث ركعات، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي ثلاث ركعات متصلات لا يجلس إلا في الثالث. وبين لنا أيضا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: في الركعة الأولى بعد أم القرآن يقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ بسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ بسورة الإخلاص بعد أم الكتاب، أي قل هو الله أحد. وبعد أن يفرغ من الوتر كان يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وليس له أن يجلس في الوسطى من الثلاث حتى لا تشبه صلاة المغرب، لما روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أو توتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. لا توتروا بثلاث، أو توتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ في التلخيص حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو ب11، الدارقطني وابن حبان والحاكم بزيادة لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب، ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وقال الحافظ في الفتح والجمع بين إيطار النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وقد فعله السلف أيضا. فروى محمد ابن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير، ومن طريق المسور ابن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، ومن طريق قيس ابن سعد عن عطاء وحماد ابن زيد عن أيوب مثله. وروى محمد ابن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور. إذن صلاة الوتر إن كانت ثلاث ركعات تصلى متصلات بتشهد واحد في الأخير، ولا يتشبه في صلاته بصلاة المغرب بأن يجلس بعد الركعتين للتشهد ثم يأتي بالثالثة، فقد نهى النبي عن ذلك. ومن فعل هذا من السلف ربما لم يصلهم النهي، والله أعلى وأعلم. وهذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. وله أن يوتر بسبع وبتسع متصلات لا يجلس إلا في الركعتين الأخيرتين، فقد روى أبو داود عن سعد بن هشام قال استأذنا على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك هي 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. وفي رواية لأبي داود قالت يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم. مسألة بعنوان قضاء صلاة الليل والوتر. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر قبل طلوع الصبح، فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، فمن نام عنها أو نسيها شرع له قضاؤها إذا استيقظ أو ذكرها، لما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ، من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار: الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، عامر بن ربيعة، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وفضالة بن عبيد، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. كذا قال العراقي. قال: ومن التابعين عمرو بن شرحبيل، وعبيدة السلماني، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن المنتشر، وأبو العالية، وحماد بن أبي سليمان. ومن الأئمة سفيان الثوري، وأبو حنيف، والأوزعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو أيوب، سليمان بن داود الهاشمي، وأبو خيثمة. ثم اختلف هؤلاء إلى متى يقضى على 8 أقوال: أحدها ما لم يصل الصبح، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة، حكاه محمد ابن نصر. ثانيها أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح، وبه قال النخعي. ثالثها أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، وروي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد ابن أبي سليمان، وذكر الشوكاني باقي الأقوال. ثم قال: ثامنها التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان، وبين أن يتركه عمدا، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارا، وهو ظاهر الحديث، واختاره ابن حزم، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض كانت أو نافلة، هو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب. وانتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالقضاء هنا مندوب لأنه يتعلق بنافلة. وروى ابن أبي شيبة عن معاوية ابن قرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. فقال: إنما الوتر بالليل. ثم قال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. فقال: إنما الوتر بالليل. ثم ثم قال إني أصبحت ولم أوتر، قال في الثالثة أو الرابعة فأوتر. والحديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قال وهذا إسناد حسن على الأقل في الشواهد. ويشهد للحديث قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، خرجه الإمام مسلم. وأما من تعمد تركها حتى ينتهي وقتها فقد فاتته ولا وتر له. فقد روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. مسألة بعنوان ما يقرأ في الوتر. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. وروى النسائي عن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بكل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بكل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا. وقال الترمذي وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد، والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وروى الترمذي عن عبد العزيز ابن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. والحديث صحيح عن عائشة عند أبي داود وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وروى النسائي عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين. أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا عند النسائي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني. ولا يشرع أن يوتر مرتين في ليلة، فمن صلى الوتر أول الليل ثم قام من آخره وأراد أن يتهجد صلى شفعا ولم يوتر ثانيا، لما رواه أبو داود عن قيس ابن طلق قال زارنا طلق ابن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، ثم انحضر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، أو كما قال النبي. ويستحب لمن فاته قيام الليل أن يصلي بدله بالنهار، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. القراءة في صلاة التراويح: يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح ولو مرة في رمضان ليسمع المسلمون كلام الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. ذهب الحنابلة وأكثر الحنفية إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة. وفي المغني في ختم القرآن قال الفضل ابن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أم في التراويح أو في التراويح؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعل بما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان ابن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس ابن عبد العظيم: كذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئا، وذكر عن عثمان بن عفان. وقال الحنفية: السنة الختم مرة، فلا يطرق الإمام الختم لكسل القوم. قال الكساني: ما أمر به عمر رضي الله تعالى عنه هو من باب الفضيل، هو أن يختم القرآن أكثر من مرة، وهذا في زمانه. أما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة. قال المالكية والشافعية: يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح في الشهر كله، وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزئ، وكذلك قراءة سورة في كل ركعة أو في كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزئ، وإن كان خلاف الأولى إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره. وفي المدونة: وسألت مالكا عن القراءة في رمضان يقرأ كل ركعة كل رجل منهم في موضع سوى موضع صاحبه، فأنكر ذلك وقال: لا يعجبني، ولم يكن ذلك من عمل الناس، وإنما أتبع هؤلاء فيما ما خف عليهم ليوافق ذلك ألحان ما يريدون وأصواتهم. والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول، ثم الذي بعده على مثل ذلك، قال: وهذا الشأن وهو أعجب ما فيه إليه. قال: وقال مالك: ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام، أي كان يعجب أحمد مواصلة القراءة من بداية القرآن إلى آخره. أما عند مالك يقول: ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام، وعلى هذا يراعى حال الناس. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، ويقرأ الإمام على حسب حال القوم، فيقرأ قدر ما ينفرهم عن الجماعة، وهذا هو الأفضل. روى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال: دعا عمر القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط 25 آية، والبطيئة 20 آية. هذا من باب مراعاة الحال. روى مالك في الموطأ عن الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وروى مالك أيضا عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس 11 ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعلى هذا ينبغي للإمام مراعاة حال المأمومين، ويحاول جاهدا أن يكثر العدد في الجماعات ولا ينفر الناس، والاعتدال خير كله. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.